إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد نكمل ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى من سورة النساء في الآية 31 وهي قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقد ذكر رحمه الله تعالى الأحاديث التي تذكر عند هذه الآية وذكر أقوال الصحابة والتابعين في حد الكبيرة ووصلنا إلى قوله رحمه الله قال ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه. عندما يقول لبعض الأصحاب يعني من الشافعية لأن ابن كثير رحمه الله شافعي. قال أحدها أنها المعصية الموجبة للحد، فهذا وجه عند الشافعية المعصية الموجبة للحد، فكل معصية موجبة للحد فهي كبيرة كالقذف وكالزنا وكشرب الخمر والقصاص ونحو ذلك. قال والثاني أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة، فإذا كان في المعصية وعيد شديد فهذه كبيرة. قال وهذا أكثر ما يوجد لهم، وهذا أكثر ما يوجد لهم، كأن هذا الوجه عند الشافعية مشهور، وهو المعصية التي يقترن بفعلها وعيد شديد من الكتاب أو السنة. قال وهو إلى الأول أميل، وهو إلى الأول أميل، هذا كلام طبعا الرافعي كما تقدم، فكأنه يميل إلى الأول. قال لكن الثاني أوفق لما ذكره عند تفسير الكبائر. لما ذكر الرافعي عند تفسير الكبائر فهذا التفسير الذي ذكره يعني يوافق الثاني، وهو ما كان فيه وعيد شديد. قال والثالث قال إمام الحرمين في الإرشاد وغيره كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، بقلة اكتراثه يعني اهتمامه حتى ولو كانت صغيرة في الظاهر، ولكن صاحبها يعني ما عنده اكتراث بالدين، جريء على دين الإسلام. قال تنبئ بقلة اكتراث أو اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة. قال والرابع ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو غيره وترك كل فريضة مأمور بها على الفور والكذب في الشهادة والرواية واليمين، هذا ما ذكروه على سبيل الضبط. فإذا هذا كله يدل على اختلافهم في حد الكبيرة. قال ثم قال: وفصل القاضي الروياني. طبعا هذا من الشافعية، توفي سنة 450 من الهجرة. فقال: الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحق، والزنا، واللواط، وشرب الخمر، والسرقة، وأخذ المال غصبا، والقذف. وزاد في الشامل، وهو كتاب له، على السبع المذكورة شهادة الزور، وأضاف إليها صاحب العدة أكل الربا والإفطار في رمضان بلا عذر، واليمين الفاجرة، قطع الرحم وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، والخيانة في الكيل والوزن، وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر، وضرب المسلم بلا حق، والكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسب أصحابه، كتمان الشهادة بلا عذر، وأخذ الرشوة. قال: والقيادة بين الرجال والنساء. القيادة يعني الذي كان يعني يسمى قواد. قواد يعني رجل يكون يعني متخصصا في الجمع بين الرجال والنساء على ما حرم الله تبارك وتعالى. نعم، يعني القيادة القوادة، وطبعا اشتقاقها من القوادة يعني أولى. يعني بحسب السياق. نعم نعم نعم. نعم. قادة يعني يقود أو يقيد، يعني هذا وهذا. هناك بعض يعني بعض الأفعال يكون أصلها الواو وأصلها الياء، كمثلا باع. باع يقولون باع يبيع ويبوع، فيكون أصل الألف الواو أو الياء. قال: والسعاية عند السلطان، يعني السعاية بالفساد طبعا، ومنع الزكاة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن بعد تعلمه، وإحراق الحيوان بالنار، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب، واليأس من رحمة الله، والأمن من مكر الله، ويقال: الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن. الوقيعة، الوقيعة بين الناس عموما وبين أهل العلم وحملة القرآن خصوصا. قال: ومما يعد من الكبائر الظهار، وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عند ضرورة أو إلا عن ضرورة. ثم قال الرافعي: وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال. فإذا اختلاف العلماء في حد الكبيرة اختلاف يعني كبير. ذكرنا لكم قبل ذلك يعني الحد الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: هو كل ذنب ختم بلعنة، كل ذنب ختم بلعنة أو غضب، بلعنة كقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإذا كتمان ما أنزل الله تعالى هذا من الكبائر. كل ذنب ختم بلعنة أو غضب، كقتل المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فشوف هذه قال أو نار، فقتل المؤمن يعني جمع هذه الثلاث، اللعنة والغضب والنار. كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار أو براءة من صاحبه، أو براءة من صاحبه، أن الله بريء من المشركين ورسوله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تراءى نارهما، وهكذا قال أو براءة من صاحبه. قال أو نفي الإيمان عنه، أو نفي الإيمان عنه كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال أو نفي الإيمان عنه. قال أو لا يدخل الجنة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قتات، قتات يعني نمام. فإذن هذا ما ذكره شيخ الإسلام بلعنة أو غضب أو نار أو براءة من صاحبه أو نفي الإيمان عنه أو لا يدخل الجنة. قال والصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة. الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة. هذا الشيخ ذكره في الفتاوى المجلد 11 صفحة 650، المجلد 11 صفحة 650. قال ابن كثير رحمه الله وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات، منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، طبعا كتاب مشهور، كتاب الكبائر للذهبي كتاب مشهور. قال الذي بلغ نحو من 70 كبيرة. قال وإذا قيل، بعد كل هذا يقول ابن كثير وإذا قيل إن الكبيرة هي ما توعد الشارع عليها بالنار بخصوصها، كما قال ابن عباس وغيره، قال وتتبع ذلك اجتمع منه شيء كثير، اجتمع منه شيء كثير. قال وإذا قيل كل ما نهى الله تعالى عنه فكثير جدا، فكثير جدا. فإذا نخلص من هذا يعني أن الكبيرة، أن الكبيرة ما توعد عليه بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة، بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة. نعم. قال بعد ذلك نأخذ الآيات من الآية 32 إلى الآية 35، فنذكر المعنى الإجمالي كالعادة، ثم بعد ذلك نذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أول شيء نربط هذه الآية بما تقدم كالعادة. فذكر البقاعي في نظم الدرر، طبعا كتاب نظم الدرر طبعا هذا كتاب أصيل في الربط بين آيات السورة الواحدة. فذكر البقاعي في نظم الدرر ونقله عنه محمد رشيد رضا في تفسير المنار، وطبعا تفسير المنار فيه الكثير مما أخذه محمد رشيد رضا عن أستاذه محمد عبد. فالمناسبة ذكرها البقاعي أصالة ونقلها يعني صاحب المنار. خلاصتها ماذا؟ أن التمني قد يكون حسدا، التمني قد يكون حسدا، وكما ذكر الشيخ ابن عثيمين فإن التمني يعني على مراتب، أن يتمنى زوال ما عند الغير لا لأحد، المهم أنه إيش يزوله بس. الثاني أن يتمنى زواله لغيره، والثالث أن يتمنى زواله ليش لنفسه، هذا كله حسد. وأما إذا تمنى مثل ما للغير وسأل الله تبارك وتعالى ذلك وكانت له نية طيبة فهذه تسمى غبطة. فالحسد أن تتمنى عين ما عند الغير عينه، وأما الغبطة أن تتمنى مثل ما عند الغير ويكون لك في ذلك نية طيبة، ويكون لك في ذلك نية طيبة. فالمهم أن البقاعي يقول التمني قد يكون حسدا وهو المنهي عنه هنا. لماذا يا أخ حمد؟ لأنه سبحانه قال ولا تتمنوا ما يعني نفسه، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ما قال الله عز وجل ولا تتمنوا مثل ما فضل، وإنما قال ما فضل، فهو يتمنى عين الشيء، فهذا هو الحسد. فالتمني هنا حسد. قال والتمني على هذا الوجه يجر إلى الأكل، اللي هو إيش؟ أكل أموال الناس بالباطل. قال والأكل يقود إلى القتل، اللي هو إيش؟ ولا تقتلوا أنفسكم. فانظر كيف، فنهى الله تبارك وتعالى عن الأكل والقتل والذريعة إليهما، وهو إيش؟ الحسد، وهو الحسد. كما قتل قابيل هابيل، إنما قتله إيش؟ حسدا. نعم. فإذا مرة أخرى قال التمني قد يكون حسدا وهو المنهي عنه هنا، والتمني على هذا الوجه يجر إلى الأكل والأكل يقود إلى القتل. طيب، هناك وجه آخر ذكره الآلوسي في تفسيره. الآلوسي أيضا في روح المعاني يهتم بالمناسبات. نعم. فنقول أن الله سبحانه نهى عن التعرض لأموال الغير ظاهرا بالأكل وباطنا بالتمني الذي يجر إلى الأكل ويقود إلى القتل، وهو قريب من الذي مر. فإذا يقول الآلوسي معنى كلامه أنه سبحانه وتعالى نهى عن التعرض لأموال الغير ظاهرا بالأكل وباطنا بالتمني، وباطنا بالتمني الذي يجر إلى الأكل ويقود إلى القتل. فإذا هذا هو يعني وجه ربط هذه الآية بما إيش؟ بما تقدم. ولا تتمنوا، فبهذا الربط تجد أن الصفحة كلها عندما تقرأها تجدها كلها مترابطة. نعم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فنهى سبحانه وتعالى عن هذه الذريعة إلى التباغض والحسد الذي يؤدي إلى الأكل، والأكل يؤدي إلى القتل. ثم قال تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وللنساء نصيب مما اكتسبن. طبعا هذا يعني جاءت بعض الأحاديث التي تبين هذه الآية، أن بعض النساء سألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله يعني ما بال الرجال فضلوا عنا بكذا وكذا، فنزلت هذه الآية ولا تتمنوا في الميراث وغيره. فنحن نتكلم الآن بصورة عامة، عندما نرجع إلى التفسير ابن كثير سيذكر لنا هذه الأشياء. فقال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وفيه أيضا إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى لا يحاسب عبده إلا في حدود ما أعطاه، لا يحاسب عبده إلا في حدود ما أعطاه. فإن كان أعطاه قوة في بدنه فالحساب على قدر الإيش؟ على قدر القوة. إن كان أعطاه مالا الحساب على قدر الإيش؟ على قدر المال. ولذلك الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، بنصف يوم، لأنهم ماذا؟ لأنهم ليس لم تكن لهم أموال تحبسهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم غير أن أصحاب الجد، أصحاب الجد يعني أصحاب الغنى، محبوسون، محبوسون من أجل ماذا؟ من أجل الحساب. فإذا للرجال نصيب مما اكتسبوا، الله عز وجل فضل الرجل بالعقل مثلا، فإذا حسابه على قدر ما أعطي من العقل. النساء ناقصات عقل ودين، فالله تبارك وتعالى يحاسبها حسابا أهون من الرجل فيما يتعلق بالعقل. فهذا أيضا معنى آخر في الآية. قال واسألوا الله من فضله. فلما نهى سبحانه وتعالى عن التمني قال واسألوا الله من فضله، الذي أعطاه ها يعطيك، فبدل أن تتوجه إليه بالحسد سل الله عز وجل من فضله واسألوا الله من فضله. ولذلك كلما وقع الإنسان في قلبه شيء من الحسد يقول اللهم إني أسألك من فضلك، نظرت إلى سيارة مثلا صاحبك وعجبتك وخفت أن تحسده عليها، اللهم بارك له فيها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك من فضلك. فكل هذا يطفئ ها يعني نار الحسد. واسألوا الله من فضله. إن الله كان بكل شيء عليما، إن الله كان بكل شيء عليما، ختام ما أحسنه. لأن الحسد إيش؟ هذا في الماء يظهر، فالله تبارك وتعالى يعلم، فالله تبارك وتعالى يعلم. وأيضا على المعنى الذي ذكرناه للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، إذا كان هذا في الميراث فالله تبارك وتعالى إنما فضل الرجل من أجل مسؤولياته وتبعاته، فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، إن كان هذا من أجل ليش؟ من أجل الميراث، وإن كان من أجل أن الحساب يكون على قدر القوة الممنوحة، فالله تبارك وتعالى أيضا يعلم ما يكتسبه الرجل من العمل وما تكتسبه المرأة من العمل. ثم قال تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. طيب نبين يعني بس معنى الآية الأول وبعدين نربطها بما قبلها، لأن معناها يحتاج إلى بيان، وربما لا تظهر المناسبة إلا بعد بيانها. ولكل، هذا التنوين يدل على مضاف مقدر. ما هو المضاف المقدر هنا؟ تقديره أحد، يعني ولكل أحد، ولكل أحد من الرجال والنساء. ولكل جعلنا مواليا، الموالي جمع مولى، والمولى له معان، والمناسب منها هنا هو الوارث. فعندما يقال موالي الرجل يعني إيش؟ ها؟ ورثته. لكل جعلنا مواليا يعني ورثة يرثونه. مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، هل الموالي هنا متعلقة بمما ترك الوالدان والأقربون؟ مواليا مما ترك، الورثة ما يكونون من التركة، صح؟ مواليا من ما ترك الوالدان والأقربون، الموالي الورثة، فهل الورثة يكونون من التركة؟ لا، وإنما المراد هنا مواليا يرثون، ففي محذوف تقديره إيش؟ يرثون. ولكل جعلنا ورثة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. هذا إذا جعلنا الوالدان والأقربون هم الذين ماتوا وتركوا التركة. طيب في بعض العلماء، بعض المفسرين قالوا ولكل جعلنا مواليا مما ترك، بعدين توقف نقطة، وبعدين الوالدان والأقربون، فيكون الوالدان والأقربون تفسير ليش؟ لموالي، فيكون الوالدان والأقربون هنا هم الإيش؟ هم الورثة. فعلى القول الأول يكون الوالدان والأقربون موروثين، وعلى القول الثاني يكونون إيش؟ يكونون ورثة. والقولان متلازمة، لأن ما من وارث إلا وإيش؟ إلا ويورث. هو يرث الآن، وبعد شوية إن شاء الله سيورث. نعم. فخلاصة الآية إن أي أحد يموت له إيش؟ له ورثة. هؤلاء الورثة هم من؟ الوالدان والأقربون، والأقربون يبدأون من الأولاد وغيرهم. وإنما يعني نص على الوالدان لأنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون الإيش؟ لا يورثون الوالدين، وإنما كان أولاد الرجل هم أحق بإيش؟ أحق بماله من والديه، فنص الله تبارك وتعالى على الوالدين لأجل هذا. ها؟ الآن الوالد ما يرث، سبحان الله. نعم نعم. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذا كان معمولا به في بداية الإسلام. عقدت أيمانكم يعني عقدت حلف وعهد مع جماعة وأكدته بالأيمان، فتأتي مثلا إلى أسرة معينة وتقول لهم تعال بينه وبينكم عقد وعهد، فالذي يموت منا أولا يرثه الإيش؟ يرثه الآخر، فكان هذا ميراث بالإيش؟ بالحلف، ميراث بالعهد، ميراث بالعقد، وهو الذي قال تعالى عقدت أيمانكم، فكانوا يتوارثون بهذا، فكان هذا من أسباب الميراث. كما كان الإيش؟ المهاجرون يرثون الإيش؟ يرثون الأنصار، كانوا يشاركونهم في الإيش؟ في الميراث. ثم نسخ هذا بعد ذلك فقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فقال تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، فآتوهم نصيبهم يعني نصيبهم من الميراث الذي وجب بهذا العقد بحسب المتفق عليه، تسوي معها عقد فيكون التوارث مثلا بينكم بالربع بالنصف بالثمن بالخمس بالخمسين، هذا معنى فاتهم ايش؟ نصيبهم. إن الله كان على كل شيء شهيدا، مناسب أيضا لأن في عقد، والناس إذا استحضروا هذه الصفة لله تبارك وتعالى وهي صفة أنه على كل شيء شهيد لوفوا بالعقود والمواثيق، إن الله كان على كل شيء شهيدا. طيب بعد أن بينا الآية فما علاقتها بما تقدم؟ فنقول لما ذكر سبحانه حفظ الأموال والنهي عن أكلها ظاهرا وباطنا، وذكر التجارة وأنها مستثناة لأنها حق، ذكر طرقا أخرى مباحة لنقل المال وهو الميراث والعقود والعهود. الله تبارك وتعالى نهى عن أكل الإيش؟ نأكل الأموال بالباطل إلا الإيش؟ إلا التجارة وأيضا الميراث، فالميراث ليس أكل لأموال الناس بالباطل لأن الله تبارك وتعالى هو الذي إيش؟ هو الذي شرعه. فإذا هذا يعود على قوله تعالى إلا أن تكون تجارة، نقول كمان وإلا أن يكون إيش؟ ميراثا، سواء يكون الميراث بالقرابة أو بالإيش؟ أو بالعقود والعهود. فإذا ارتبطت الآية بما قبلها. ثم قال تعالى الرجال قوامون على النساء، قوام هذه صيغة مبالغة من قائم، قائم هذا اسم فاعل، صيغة المبالغة منه ايش؟ ها قوام، وذلك أن الرجل له القوامة على المرأة في عدة أمور، فلما كانت القوامة متعددة فذكر بصيغة الإيش؟ بصيغة المبالغة، الرجال قوامون على النساء، فهو الذي يدافع عنها وينفق عليها، وإذا أرادت أن تعطي عطية من مالها فلا تعطيها إلا بإيش؟ إلا بإذنه. النبوة تكون في الرجال، الولاية العامة الحاكم حاكم الدولة يكون من الرجال، المرأة لا تكون يعني قاضيا، وهكذا. فالرجال قوامون على النساء، أي نعم، من مالها الخاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عطية لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها. نعم. الرجال قوامون على النساء، لماذا؟ ذكر سبحانه وتعالى السبب، قال بما فضل الله بعضهم على بعض، لأن الله عز وجل فضل الرجال على النساء، وهذا لا يسأل عنه، لا يقال لماذا فضل الله عز وجل الرجال على النساء، لأن هذا مش من خصوصياتك، هذا تدخل في القضاء والقدر. نعم، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني مثل هذه الأمة مع اليهود والنصارى، قال إنما مثلكم ومثل من قبلكم، يعني من اليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر أجراء، فاستأجر جماعة من الصبح إلى الظهر وجماعة من الظهر إلى العصر وجماعة من العصر إلى المغرب، أيهم يعني أقل عملا؟ إلا من العصر إلى المغرب في الغالب. قال فأعطى الأولين أجرهم والآخرين اللي بعدهم أجرهم، وجاء بالنسبة لهذه الفرقة الثالثة وضاعف لهم الأجر، فاعترض الطائفة الأولى والطائفة الثانية، قالوا نحن إيش؟ نحن أكثر عملا. قال هل ظلمتكم من أجركم شيء؟ أنا ما ظلمتكم، أنا أعطيتكم إيش؟ حقكم، وأما هؤلاء فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فالله تبارك وتعالى له الحكمة في التفضيل، نحن لا ندري بهذه الحكمة، فما لنا إلا التسليم. فإذا هذا تفضيل الله عز وجل، بما فضل الله بعضهم على بعض. طيب، وفي شيء آخر، قالوا وبما أنفقوا من أموالهم، فهذا إفضال الله عليهم. فإذا في تفضيل وفي إيش؟ إفضال. في تفضيل وإفضال. التفضيل بما فضل الله بعضهم على بعض في القوة البدنية والقوة العقلية، وبما أنفقوا من أموالهم، هذا اكتساب منهم وهو من الله عز وجل أيضا. طيب، إذا كان الرجال قوامين على النساء، فإيش الواجب على النساء؟ الواجب على النساء الطاعة، طالما أنه له القوام عليها. كما نقول مثلا يا جماعة هذا مدير الشركة، عندما نقول هذا مدير الشركة في اجتماع في أول يوم في الدوام ونقول هذا مدير الشركة، جاء مثلا وزير العمل جاء قال للناس هذا مديركم، ماذا يعني هذا؟ يعني أنكم تسمعون له. الرجال قوامون على النساء، فهذا حث للنساء على طاعة الإيش؟ على طاعة الرجل، على طاعة الزوج. فقال تعالى فالصالحات قانتات يعني طائعات، المرأة الصالحة طالما أن الرجل له القيام عليها، فباب الصلاح للمرأة أن تكون مطيعة. فالصالحات قانتات، القنوت من معاني الطاعة. طيب، هل المراد هنا طاعة الله ولا طاعة الزوج؟ بعض العلماء قال قانتات يعني طائعات لله عز وجل، وأما حافظات للغيب هذا حق ليش؟ هذا حق الزوج، فالأول في حق الله والثاني في حق الزوج. ومنهم من قال قانتات يعني إيش؟ طائعات للزوج إذا حضر، حافظات للغيب إذا إيش؟ إذا غاب. ولعل هذا أولى، لأن هذا ذكر بعد قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، فالصالحات قانتات يعني مطيعات لزوجها في حال حضوره، وإذا غاب عنها إيش؟ حفظته، كما جاء في الحديث حافظات للغيب فتحفظهم في نفسها وفي ماله. ولما كان يعني حفظ الزوج بالغيب لا يكون إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى، فذكر الله عز وجل قوله بما حفظ الله، فالمرأة التي تحفظ زوجها في غيبته إنما هذا يكون بتوفيق الله تبارك وتعالى. ولما ذكر سبحانه وتعالى الصالحات ذكر الغير صالحات بالنشوز، قال واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز نشز بمعنى ارتفع، وهذا معنى جميل، لأن الرجال قوامون على النساء من المرتفع، من المرتفع. عندما نقول الرجال قوامون على النساء الرجل، طيب، والناشز بتعكس، تصبح هي ليش؟ تصبح هي المرتفع على الرجل، فترتفع عن أمره وعن طاعته. واللاتي تخافون نشوزهن يعني عدم طاعتهن لكم. قال فعظوهن، هذه المرحلة الأولى، أن تخوفها بالله عز وجل وتبين لها ما في معصية الزوج من العقوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، فتذكرها بالله تبارك وتعالى فعظوهن. طيب إذا ما نفعت الموعظة وهو الوازع الديني والأسلوب الشرعي، قال واهجروهن في المضاجع. واهجروهن في المضاجع، بعض المفسرين قال لا يجامعها، وبعضهم قال يعني ما ينام معها في نفس الفراش، ينام في حجرة أخرى مثلا. واهجروهن في المضاجع. طيب إذا ما نفع الهجر، قال واضربوهن. فإذا هذه مرحلة ثالثة عند النزاع بين الأزواج. الآن الأزواج الرجال يعني يتخطون هذه المراحل الثلاث، ويأتي للمرحلة التي سكت الله عز وجل عنها، وهي ليش؟ وهي الطلاق. فيتجاوزون هذه المراحل إلى ما يبغضه الله تبارك وتعالى وهو الطلاق. يبغضه الله تبارك وتعالى إلا عند الحاجة، إلا إذا تعين. قال واضربوهن. طبعا الضرب يكون غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقبح الوجه، لا يقول لا قبحك الله، ولا يضربها على وجهها، ولا يكسر لها عظمة، وإنما ضربا غير مبرح يعني غير شديد. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني خلاص ما في وعظ ولا هجر ولا ضرب، فلا تبغوا عليهن سبيلا. ومن ضمن ذلك أن تنسى ما فعلت، ما تذكرها أنت في يوم من الأيام فعلت وفعلت وفعلت، فهذا أيضا يدخل في قوله تعالى فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا، يعني الزوج ربما استغل القوامة وهو علوه على المرأة، فذكره الله تبارك وتعالى بأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. يعني إذا أنت تعاليت على المرأة فالله تبارك وتعالى فوقك. نعم، لما أبو مسعود الأنصاري كان يضرب غلاما له بشدة، فجاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلفه، قال له اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال فالتفت من شدة الضرب لغلامه حتى ما سامع الكلام، قال فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك عليه. فاستحضار صفات الله تبارك وتعالى، أنت لو تأملت إن الله كان بكل شيء عليما، إن الله كان على كل شيء شهيدا، إن الله كان عليا كبيرا. شوف كيف ربط الحياة الزوجية بصفات الله تبارك وتعالى. فالزوج إذا استحضر هذه الصفات لله تبارك وتعالى سيحسن معاملة امرأته وكذلك المرأة. طيب تأتي المرحلة الرابعة، فإذا في موعظة، هجر، ضرب، ما نفع كل هذا. بعد الضرب إذن يخشى الآن ليش؟ الشقاق بينهما. قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، لأن حكما من أهله يكون حريصا على التقريب، وحكما من أهلها يكون أيضا حريص يريد الإصلاح، بخلاف ما تأتي من إنسان من الخارج. ربما يكون إنسان في حسد، ها؟ فيكون تحكيمه سببا للفراق. فمن أجل هذا اختير أن يكون الحكم من أهله والحكم الآخر من أهلها. ثم نبه سبحانه وتعالى على النية، لأن النية هي سبب التوفيق. لأن ممكن يكون الحكم من أهله يكون هدفه إيش؟ هدفه أن يحكم للزوج، والحكم من أهلها أن يحكم للإيش؟ للزوج. فنبه سبحانه وتعالى على النية، فقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا من بركة النية، من بركة النية أنها تأتي يعني بالثمار الطيبة والنتائج المرضية. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. بين مين؟ الظاهر أنه بين الزوجين، ومنهم من قال يوفق الله بينهما فيجتمعان على قول إيش؟ على قول واحد. يوفق الله بينهما يعني بين الحكمين. نعم نعم، يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا أيضا، لأنه سبحانه قال إن يريد إصلاحا، فالله تبارك وتعالى هو الذي يطلع على السرائر ويعلم النيات. فقال إن الله كان عليما خبيرا. نعم، فذكر سبحانه وتعالى هنا نشوز الإيش؟ نشوز المرأة، واللاتي تخافون نشوزهن. طيب وإن خفتم شقاق بينهما، الشقاق بينهما هذا نشوز من؟ شقاق بينهما نشوز من؟ الاثنين، الاثنين. طيب وسيأتينا في الآية 128 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، فذاك النشوز من؟ الرجل. فإذن الحالات الثلاث، إما أن يكون النشوز من جانب المرأة ففي هذه الأمور الثلاث، وإما أن يكون من الجانبين ففيه وإن خفتم شقاق بينهما، وإما أن يكون من جانب الرجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وسيأتينا حكم ذلك. طيب الآن نريد أن نربط بين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فما المناسبة؟ فتقول الآية بيان سبب استحقاق الرجال الزيادة في الميراث. فلو قيل لك لماذا باين الله تبارك وتعالى بين نصيب الرجل ونصيب المرأة في الميراث، فالجواب هو هذا: الرجال قوامون على النساء، هو قوام عليها، ينفق عليها، مسؤولياته أكثر منها، فمن المناسب تفضيله في الإيش؟ في الميراث. فهذا هو السر. وطبعا وإن خفتم شقاق بينهما هذه متعلقة بما إيش؟ بما قبلها، لأن الله تعالى ذكر فعظوهن واهجروهن واضربوهن، قال بعد ذلك وإن خفتم شقاق بينهما. فهذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، الحديث الأول رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، قالت أم سلمة يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فكأنهن تمنينا ما فضل الله عز وجل به الرجال، فأنزل الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نعم. قال ورواه ابن أبي حاتم وهو صحيح أيضا وذكر مثله. قال ثم قال ابن أبي حاتم وذكر مثله، هذا كله صحيح. قال وقال عبد الرزاق وذكر بإسناده عن شيخ من أهل مكة قال نزلت هذه الآية في قول النساء ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون ونغزو في سبيل الله. فإذن يعني هذا سبب النزول صحيح، أن النساء يعني سألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمنينا ما يكون خاصا بالإيش؟ ما يكون خاصا بالرجال. وبهذا تعرف هؤلاء الذين خطأ، هؤلاء الذين يعني يريدون أن يسووا بين الرجل والمرأة في كل شيء، هذا لا يمكن. قال وقال ابن أبي حاتم أيضا، هذا طبعا إسناده ضعيف، هذا إسناده ضعيف. عندك بعد ذلك وقال السدي وذكر يعني مثل ما تقدم. الذي بعده وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، لا صحيح، نعم، عن ابن عباس في هذه الآية قال لا يتمنى الرجل فيقول ليت لو أن لي مال فلان وأهله، لو أن لي مال فلان وأهله. نعم. فنهى الله عن ذلك ولكن ليسأل الله من فضله. قال وكذا قال محمد بن سيرين وجماعة، قال وهو الظاهر من الآية، وهو الظاهر من الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فهذا يكون خطاب للإيش؟ خطاب للرجال. قال ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فيقول رجل لو أن لي مثل مال فلان، شوف كيف، هذا تمني، لو أن لي مثل مال فلان، ما قال لو أن لي مال فلان وإنما قال مثل مال فلان. نعم. قال فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية، وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا، فتمني المثل جائز وتمني العين ممنوع. قال وقوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في الأمور الدنيوية وكذا الدينية، وكذا الدينية لحديث أم سلمة وابن عباس، وهكذا قال عطاء ابن أبي رباح، لأنها نزلت في تمني النساء أن يكن رجالا فيغزون، وإنما الإنسان يتمنى الخير، يتمنى الخير إذا رأى عالما يتمنى أن يكون عالم ويكون له في ذلك نية طيبة، ما يكون لمجرد أن هذا العالم الناس يحترمونه يقدرونه، وإلا هذا يضيع عليه، هذا كله يضيع عليه ولا أجر له. قال ثم قال: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، أي كل له جزاء على عمله بحسبه. هذا الذي ذكرته لك، أن الإنسان يحاسب في حدود ما أعطاه الله تبارك وتعالى، كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا القول الأول. قال وقيل، هذا القول الثاني، المراد بذلك في الميراث، فإذا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، فيها كم قول؟ قولا، إما أن يكون هذا أن كل يجازى على عمله بحسبه، والقول الثاني أن المراد بذلك في الميراث، أي كل يرث بحسبه، كل يرث بحسبه. قال واسألوا الله من فضله، أي لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم والتمني لا يجدي شيئا، ولكن سلوني من فضلي أعطكم فإني كريم وهاب. قال وقد روى الترمذي وذكر بإسناد عن ابن مسعود، هذا ضعيف، هذا ضعيف جدا بعد. في حماد بن واقد وليس بالحافظ. قال وكذا رواه ابن مردوي، هذا ضعيف أيضا، عن ابن عباس، سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وإن أفضل العباد انتظار الفرج. يعني تعرف هذا على أساس إذا أنت سمعته من أحد تعرف أنه حديث ضعيف. قال ثم قال تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما، أي عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، وبمن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن طاعات الخير وأسبابه. لو تأملت في هذه العبارة، بمن يستحق الدنيا فيعطيه ومن يستحق الفقر، نقول هذا هو التفضيل الإيش؟ الإيش؟ الدنيوي. طيب، وأما الثاني وعليم بمن يستحق الآخرة وبمن يستحق الخذلان، هذا التفضيل الإيش؟ الديني الأخروي. فالله تبارك وتعالى عليم بالتفضيل الدنيوي والتفضيل الإيش؟ الأخروي. التفضيل الدنيوي فجعل هذا غني وهذا فقير، التفضيل الأخروي هذا مؤمن وهذا كافر، هذا طائع وهذا عاصٍ. فالله تبارك وتعالى عليم بالتفضيل الدنيوي والتفضيل ليش؟ الأخروي. طبعا قوله يستحق هذا فيها مبحث مهم. طبعا يستحق عندنا في ذلك ثلاثة أقوال لأهل الإسلام في هذه الكلمة، أما تقول فلان يستحق هذا، يستحق الدنيا، يستحق الفقر، يستحق الآخرة، فما هو الاستحقاق المذكور هنا؟ طبعا المعتزلة يوجبون على الله عز وجل أشياء، يقولون يجب على الله عز وجل أن يفعل كذا. طيب قابلهم الأشاعرة وقالوا لا يجب على الله عز وجل شيء أبدا، حتى ممكن المؤمن يدخله الإيش؟ يدخله الإيش؟ يدخله النار. فإذا هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف. تقول والصواب من هذا، الصواب في موضوع الاستحقاق، أن الله تعالى هو الذي أوجب هذا على نفسه. فالله تبارك وتعالى هو الذي أوجب هذا على نفسه ولم يوجبه عليه أحد. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله، من الذي أوجب هذا الحق؟ هو سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى. فإذا هناك فرق بين المعتزلي إذا تكلم بهذه الكلمة، وبين الأشعري إذا تكلم بهذه الكلمة، وبين السني إذا تكلم بهذه الإيش؟ بهذه الكلمة. فطبعا ابن كثير رحمه الله من أهل السنة والجماعة، فعندما يقول يستحق ويستحق، فالمراد هنا يعني ما أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه. قال: وقوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا. قال ابن عباس وغيره: أي ورثة. مواليا أي ورثة. وعن ابن عباس في رواية: عصبة. العصبة والورثة يعني متقاربة. قال: والعرب تسمي ابن العم مولا. وقوله تعالى: ولكل جعلنا موالي، عرفنا أن الموالي بمعنى الورثة أو العصبة. قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولا، فابن عمك تقول له يعني مولانا أو مولايا، فتسمي ابن العم مولا. كما قال الفضل بن العباس: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تظهرن لنا ما كان مدفونا. قال: ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقربيه من الميراث. قال: فتأويل الكلام: ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. هذا معنى الآية. قال: وقوله تعالى: والذين عقدت، وفي بعض القراءات عاقدت، هذا صحيح وهذا صحيح، لأن المعاقدة عاقدت بتكون من الطرفين، أنت عقدت لي عهد وأنا عقدت لك عهد، فهذه المعاقدة. نعم. يقول: أيوة الذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم، فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. قال: وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. فإذا أنت سمعت مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، فكيف تفهم هذا الحديث؟ لا حلف في الإسلام يعني لا حلف ميراث، لا حلف ميراث، لأن هذا نسخ. وأما الحلف الذي يكون فيه المناصرة والمعاضدة والتكافل والتضامن، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وهذا باق. نعم. ثم ذكر عندك ما ذكره البخاري بإسناده عن ابن عباس: ولكل جعلنا موالي. قال: ورثة. والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فهذا مما يدخل في هذه الآية، المؤاخاة بين الإيش؟ بين المهاجرين والأنصار. قال: فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. فإذن يمكن أن يوصي له من ناحية المالية، ما في ميراث، لكن في إيش؟ في وصية. عندك قال: وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن ابن عباس، هذا إسناده صحيح، كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمة، هذا صحيح. والذي بعده: وحدثنا الحسن ابن محمد ابن الصباح، هذا أيضا له شواهد عن عبد الله بن عمرو كما في صحيح الجامع 2553، وهو حسن. وله شاهد آخر عن جبير بن مطعم رواه مسلم، وله شواهد أخرى ذكرها هنا ابن كثير. المهم هذا له شواهد عن ابن عباس قال: والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم، كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول: ترثني وأرثك، هذه المعاقدة. وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام، يعني بالنسبة للميراث، ولا عقد ولا حلف في الإسلام. فنسختها هذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الذي بعده قال الإمام أحمد: هذا الحديث صحيح مع ضعف إسناده عن ابن عباس، مرفوع: ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة وشدة، يعني ما عدا الميراث. فهذا كله مما يدل على يعني اعتناء الإسلام بالجماعة والتضامن والتكافل. الذي بعده أيضا عن ابن عباس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة. وما يصرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة، هذا إسناده حسن. فإذا لا بد من الوفاء بالعهد، إذا أنت عاقدت قوما على 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 مصلحة في الدنيا أو في الآخرة فلا يجوز نقضها. الذي بعده: وقال ابن جرير، هذا أيضا صحيح، صححه الشيخ أحمد شاكر عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: شهدت حلف المطيبين، شهدت حلف المطيبين. وأنا غلام عمومتي فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. قال الزهري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة. قال: ولا حلف في الإسلام، وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار. الذي بعده: وحدثني يعقوب بن إبراهيم، هذا أيضا إسناده صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام. فإذا في حلف يعني مثبت، وحلف إيش؟ منفي. الحلف المنفي هو حلف الإيش؟ هو حلف الميراث، وما كان لغير الله تبارك وتعالى. الذي بعده أيضا عن أم سلمة: حدثنا أبو كريب، هذا أيضا إسناده صحيح، إسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. الذي بعده: حدثنا أبو كريب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح قام خطيبا في الناس: يا أيها الناس، ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام. الذي بعده أيضا قال الإمام أحمد هذا يسنده صحيح عن جبير بن مطعم كما تقدم ورواه مسلم. الذي بعده وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن قيس بن عاصم أيضا كما تقدم ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الإسلام. طيب الذي بعده وقال محمد ابن إسحاق هذا شوية في غرابة وإسناده ضعيف عن داود بن الحصين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت عليها والذين عاقدت أيمانكم فقالت لا ولكن والذين عقدت أيمانكم. طبعا الأولى قراءة صحيحة أيضا وإنما قالت لا لأنها هكذا سمعت هي ما سمعت إلا إيش إلا والذين عقدت أيمانكم عاقدت هي قراءة الأكثر وعقدت هذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف. قال إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم فحلف أبو بكر ألا يورثهم أو ألا يورثهم فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه نصيبهم. يقول ابن كثير وهذا قول غريب والصحيح الأول وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعقود والعهود. يقول ابن كثير وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد. فإذن هذا القول ها يورثون بليش يورثون بليش بالتحالف حتى الآن. وذكره الشيخ ابن عثيمين عن شيخ الإسلام ابن تيمية فشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يقول بهذا الإيش يقول بهذا القول بالتورث بليش بالحلف. والصواب ما عليه الجمهور أن هذا إيش أن هذا نسخ للتصريح بالإيش بالنسخ. قال ابن كثير والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه ولهذا قال ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون أي ورثته من أقربائه من أبويه وأقربيه هم يرثونه دون سائر الناس. الشيخ ابن عثيمين هنا يبدي يعني فائدة قال لماذا قال تعالى مما ترك الوالدان والأقربون ولم يكن والقريبون الأقربون لأن شأن الميراث ها أن الميراث يكون بحسب ليش بحسب القرب من ليش من الميت فعبر عن ذلك والأقربون ولم يكن ها والقريبون. نعم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى لأولى يعني لأقرب لأولى رجل ذكر. قال وقد قيل إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الماضي أيضا فلا توارث به يعني سواء كان حلف في الماضي فلا توارث به ويبقى النصر والنصيحة والرفادة. قال وقال علي بن أبي طلحة ابن عباس في هذه الآية كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر فأنزل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يقول إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت وذلك هو المعروف وذلك هو المعروف، لأن الله تعالى ماذا قال؟ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. فهؤلاء الذين كان بينك وبينهم عقد لم يعد لهم إيش؟ ميراث. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا بالإيش؟ بالوصي. نعم. قال: وهذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. في عندك قول عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم، فأنزل الله فيهم فجعل لهم نصيبا في الوصية. فإذن هذا قول أيضا في التبني. طيب، في قول رابع وهو قول ابن جرير أن الآية ليست منسوخة أصلا. قال: أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم، يقول آتوهم نصيبهم هذا ليس من الميراث أصلا، وإنما نصيبهم من النصرة والنصيحة والمعونة، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة. فهو يقول: إذا نحن وجهنا الآية على غير الميراث فلا تكون إيش؟ فلا تكون منسوخة. قال: وهذا الذي قاله فيه نظر، فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة، ومنه ما كان على الإرث. في كان حلف على المناصرة، وكان في حلف على الإيش؟ على الإرث. فهذا كان موجود وهذا كان موجود. فإذا نقف عند هذا الموضع: الرجال قوامون على النساء. في سؤال ولا شيء؟